الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال شيخنا الإمام الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول: سبب نزول قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال شيخنا رحمه الله: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال: حدثنا أبو النعمان هو الحكم ابن عبد الله البصري قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الحديث أعاده في كتاب التفسير وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، وابن أبي حاتم وابن جرير الطيالسي وابن حبان كما في الموارد والواحد في أسباب النزول. ومعنى الحديث: يقول الصحابي الجليل أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه: لما نزلت آية الصدقة، يعني الحث على الصدقة والترغيب في ذلك، أراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتصدقوا وأن ينالوا شرف هذه العبادة، عبادة الصدقة، ولكن ما كان عندهم ما يتصدقون به، ما كان عندهم ما يتصدقون به لقلة ذات اليد. فماذا كانوا يفعلون؟ قال: كنا نحامل. ومعنى نحامل أي نؤاجر أنفسنا في الحمل، نؤاجر أنفسنا في الحمل، بمعنى نذهب نعمل فنحمل بعض الأشياء لبعض التجار ونحوهم، فنعطى مقابل هذه الحمالة أجرة، فنأخذ هذه الأجرة ونتصدق بها، ونتصدق بها. هذا معنى قوله: كنا نحامل، يعني نعمل في هذا العمل وهو الحمل، فالمقابل التي نتقاضاه نتصدق به، نتصدق به. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، معه مال كثير، فأراد الخير وأراد الأجر فأتى بهذا المال، فقال المنافقون: مرائي، يعني ما تصدق بهذا الشيء الكثير إلا من أجل أن يراه الناس وأن يقولوا فلان جواد وكريم ونحو ذلك. وجاء رجل فتصدق بصاع، والصاع هو أربعة أمداد، أربعة أمداد يقال له صاع، يعني ما يعادل 3 كيلو أو تنقص قليلا يقال له صاع. فجاء بهذا هذه الصدقة القليلة، فماذا قال المنافقون؟ قالوا إن الله لغني عن صاع هذا، يعني هذا ما وجد شيئا يتصدق به إلا هذا الصاع الشيء القليل، إن الله غني عن صاع هذا. هذا هو حال المنافقين. فنزلت هذه الآية: الذين يلمزون المطوعين، يلمزون أي يعيبون، اللمز هنا بمعنى العيب، بمعنى العيب. فقوله الذين يلمزون المطوعين يعني يعيبونهم، فذاك الذي أتى بالشيء الكثير عابوه بأنه مرائي، وذاك الذي جاء بالشيء القليل عابوه بأن الله غني عن صاعه. وقوله المطوعين، المطوع أصله المتطوع، المطوعين أصله المتطوعين، فأدغمت التاء في الطاء. وذكر الشراح أن المتطوع هو الذي يغزو بغير استعانة برزق السلطان، يعني يغزو من ماله الخاص ولا يطلب من بيت المال شيئا يأخذه لتجهيز راحلته أو ترتيب أموره، وإنما يجهز نفسه بنفسه، فهو من الشيء الذي ينفقه من ماله الخاص مع أنه يجوز له أن يأخذ من بيت المال، لكنه يتطوع ولا يأخذ من بيت المال، يقال له متطوع. وهذا أمر معروف، مثلا متعارف أن هذا العمل يؤخذ عليه أجرة، سواء كان من الدولة أو من الأفراد إن كان هذا العمل خاص بهم، فيأتي هذا ويعمل دون أن يتقاضى مقابل، يقال له هذا متطوع. والآن هناك فرق يسمونها الفرق التطوعية أو الفرق المتطوعة، بمعنى التي تعمل دون مقابل، فمثلا تنظف الشوارع أو تغرس الأشجار في الأماكن العامة أو تبني المدارس والمساجد دون أخذ أجرة، فهذا يقال له متطوع، يقال له متطوع. وخطأ ما يطلقه بعض الناس على من استقام على السنة وعلى الحق يقال له متطوع، هذا خطأ، ليعمل لحية أو يقصر ثوبه أو يواظب على الصلاة أو نحو ذلك، عامة الناس يطلقون عليه بأنه متطوع، يقول لك فلان متطوع أو ينادي عليه يا متطوع، هذا خطأ، إلا إذا أرادوا أن هذا المستقيم ينفع الناس دون أن يأخذ مقابل، دون أن يأخذ مقابل، لكنهم ما يعنون ذلك، إنما يعنون الذي يطلق لحيته أو يصوم النافلة أو نحو ذلك مما يكون عليه هذا المستقيم، فهذا خطأ. المتطوع أو المتطوع إدغام التاء في الطاء هو كما ذكرنا الذي يعمل عملا دون أن يأخذ عليه أجرة، مع أن المتعارف عليه أخذ الأجرة على هذا العمل. فهؤلاء لماذا أطلق عليهم متطوعين؟ لأن هذه الصدقة، هذه الصدقة ليست بصدقة واجبة، ليست بصدقة واجبة، وإنما هي صدقة مستحبة. فكونهم يتصدقون بهذه الصدقة فهذا تطوع منهم، إذ يعملون العمل ويتقاضون عليه المال دون أن ينتفعون به انتفاعا شخصيا، وإنما يتصدقون به، فأطلق عليهم هذا الوصف، وصف المتطوع. فقوله الذين يلمزون يعني يعيبون المتطوعين من المؤمنين، هذا فيه أن من تصدق يعد مؤمنا، وأن الصدقة من الأمور التي بها تدفع الشبهة أو تدفع التهمة عن صاحبها. فالصدقة سبب لصحة الإيمان، وكذلك لدفع تهمة النفاق، بخلاف المنافقين، فإن من صفاتهم الشح وعدم الإقبال على الخير، ومن ذلك الصدقة، قوله والذين لا يجدون إلا جهدهم، الجهد هو القدرة، أو الطاقة. والذين لا يجدون جهدهم يعني طاقتهم، فيقال جهد المقل يعني طاقة المقل، وهذا معطوف على المتطوعين، هذا هو الصواب، أن قوله والذين لا يجدون إلا جهدهم، الواو هنا حرف عطف، والذين لا يجدون جهدهم معطوف على المتطوعين، يعني هؤلاء المتطوعين يتصدقون على حسب طاقتهم، والصدقة ولو كان بشيء يسير أمر مرغب فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تصدق ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة. إيش تأتي نصف التمرة؟ هذا شيء يسير، لكن لا تستهين بأمر الصدقة، ولو بريالات قليلة فإن أجر ذلك عظيم، فإن الله يربي لك هذه الصدقة حتى تكون كالجبل العظيم، كما جاء ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله فيسخرون منهم، وهذا أيضا من صفات أهل النفاق، من صفات أهل النفاق في هذه الآية أنهم يعيبون أهل الإيمان، أنهم يعيبون أهل الإيمان في قوله يلمزون المتطوعين. ومن صفات أهل النفاق أيضا في هذه الآية أنهم يسخرون من أهل الإيمان كما تقدم معنا وكما في هذه الآية. فيسخرون منهم يعني من أهل الإيمان، سخر الله منهم، وهذا من باب المقابلة، من باب المقابلة، وهذه من الصفات التي لا تثبت لله عز وجل إلا في باب المقابلة. سخر الله منهم لأنهم سخروا من المؤمنين، استهزأ الله بهم لأنهم استهزأوا بالمؤمنين، مكر الله بهم لأنهم مكروا بالمؤمنين. فهنا الجزاء من جنس العمل، فسخر الله منهم وعاملهم معاملة من سخر من أهل الإيمان انتصارا للمؤمنين في الدنيا، انتصارا للمؤمنين في الدنيا. هذه الآية فيها تسلية لأهل الإيمان، إذا سخر منك من قبل أهل الشر وأهل النفاق وأهل الإجرام فتسلى بمثل هذه الآية، واعلم أن الله عز وجل يسخر ممن يسخر بالمؤمنين ويستهزئ بمن استهزأ بالمؤمنين، والجزاء من جنس العمل مع ما يلاقي هؤلاء المنافقين من العذاب الأليم في الدار الآخرة. ولذلك ختمت هذه الآية بقوله سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. هذا معنى هذه الآية وسبب نزولها، وهذا الحديث فيه فوائد. فمن فوائد هذا الحديث كما تقدم بعض صفات أهل النفاق، فمنها عيب المؤمنين، ومنها الاستهزاء بهم، ومن فوائد هذا الحديث فيه حرص الصحابة على فعل الخير وعلى العمل بالعلم. فبمجرد أن سمعوا هذه الآية التي فيها حث وترغيب في الصدقة أحبوا أن يكونوا من أهل هذه الآية، ومع أنهم معذورون ما عندهم ما يتصدقون به، ولكنهم كانوا يعملون وكانوا كذلك يتصدقون بما يتحصلون من مال مقابل هذه الحمالة، كما جاء كنا نحامل وعرفنا ما معنى نحامل، وعرفنا ما معنى نحامل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه فضل الصدقة، ولذلك أورده الإمام مسلم في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة، لأن الزكاة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والذي يسمى بالصدقة، والذي يسمى بالصدقة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه أن المؤمن لا يبالي بما يقوله الأعداء، لا يبالي، يعمل لله، فلا يثنيه كلام الناس على العمل الصالح وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فقد يقال عنك متشدد، وقد يقال عنك مرائي، وقد يقال عنك منافق، وقد يقال عنك كذلك بخيل وقد وقد. فالعبرة عند المؤمن برضا الله سبحانه وتعالى، لا بكلام الناس ولا بما يسمع من هنا وهناك، هذا لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه. وقد وقع ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى فضحهم وبين نفاقهم وسلى عباده المؤمنين فسخر الله عز وجل من هؤلاء. وفي هذا أن المؤمن لا يسلم من كلام الناس إن عمل قليلا أو كثيرا، فإنه لا يسلم من كلام الناس، فلا يبالي، لا يبالي. لماذا؟ لأن غايته رضا الله، فكل ما فيه رضا لله سبحانه وتعالى فالمؤمن يعمله، وهو منشرح الصدر وهو مطمئن القلب، ولا يبالي بما قيل فيه أو بما طعن فيه أو نحو ذلك. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سبب نزول قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إلى آخر الآية. قال: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وأصلي عليه وأستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه، يعني أخبرني وأعلمني. فآذنه، فلما آذني أيوة أكفنه فيه وأصلي عليه، وصلي أنا عندي وأصلي عليه. إذن الصواب ما ذكرته. قال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. قال: صوب يا من عنده مثل النسخة الذي عندي يصوب، احنا عندنا: وأصلي عليه وأستغفر له، بهمزة مقطوعة وياء. قال: أعطني قميصك أكفنه فيه وأصلي عليه وصلي عليه واستغفر له. قال: فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك، أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الحديث ذكره البخاري في مواضع من صحيحه ومسلم والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم، وأخرجه البخاري والترمذي والإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن إسحاق ومسيرة ابن هشام من حديث عمر نحوه. ومعنى هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي، جاء ابن عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه. ذكر العلماء سبب إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام قميصه لعبد الله بن أبي، فقد ذكر الحافظ ابن كثير كما في تفسيره فقال: وقد ذكر بعض السلف أنه إنما كساه قميصه، يعني أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه، لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس يعني إلى المدينة طلب له قميص، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان ضخما طويلا، يعني كان العباس ضخما طويلا وكان عبد الله بن أبي ضخما طويلا، يعني جسمه كبير عرضا وطولا، فالعباس كذلك ضخم يعني جسمه كبير عرضا وطولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد قميصا لعمه فلم يجد إلا قميصا من قمص عبد الله ابن أبي، ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له، لأنه أعطى قميصه لعمه. فلما طلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القميص مكافأة لما فعل من إحسان لعمه العباس، هكذا ذكر بعض أهل العلم، وبعضهم ذكر حتى لعله يخفف عنه لأنه كان رأس المنافقين، فمن باب التبرك بقميص النبي عليه الصلاة والسلام طلب ابنه ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلب كذلك ابن عبد الله بن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويستغفر له، لأنه آذى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ومن ذلك لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ومن ذلك انفصاله ببعض المقاتلين في غزوة أحد، ونحو ذلك من المواقف التي تدل على نفاقه، تدل على نفاقه. وكذلك في حادثة الإفك، فهو المراد بقوله تعالى: والذي تولى كبره منهم فهو عبد الله بن أبي. وكم من المواقف التي فيها محاربة هذا المنافق للإسلام والمسلمين، فابنه رجا أن يخفف عن أبيه الصلاة عليه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار له. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم سبحانه وهو الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الرؤوف بهذه الأمة، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا الموافقة فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصة وقال له آذني، يعني أخبرني وأعلمني إذا تجهز ووقت صلاة عليه أخبرني بذلك، فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر، يعني سحبه عمر، سحب النبي عليه الصلاة والسلام، فنبه النبي عمر إلى أمر فهمه من النصوص، فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ وهذا القول من عمر قبل نزول الآية، وهي: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، قبل نزول الآية. ولكن عمر استنبط هذا النهي من آية أخرى لكنها غير صريحة في عدم الصلاة على المنافقين، وهو قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذلك علق شيخنا في الحاشية هذا التعليق الذي يدل على مراد عمر وفهم عمر لهذا النهي، فقال شيخنا محصل الجواب أن عمر فهم من قوله فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليه، هكذا فهم عمر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا منع، وأن الرجاء لا ينقطع. ما معنى الرجاء لا ينقطع؟ لأن الله عز وجل خير نبيه وذكر عددا في الاستغفار له، أي للمنافقين، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هنا خيار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أنا بين خيرتين. إيش المراد بقوله بين خيرتين؟ يعني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: فإن الله عز وجل قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلعلني إذا زدت على ذلك يقبل الرجاء، يعني الاستغفار، يقبل الاستغفار. فإذا هذه الآية ليست صريحة في النهي عن الصلاة على المنافقين، ولكن عمر فهم منها النهي، فلذلك يزول الإشكال، فإذا قول عمر: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ هذا حسب ما فهمه من الآية التي هي في سورة الجمعة، في سورة المنافقين، فقال: أنا بين خيرتين، فأنزل الله قال: فأنا بين خيرتين، قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا الآية ليست صريحة في النهي، وإنما فيها إشارة، والنبي عليه الصلاة والسلام رجا أن الله عز وجل يغفر له ويتجاوز عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل الآية الأخرى الصريحة في عدم الصلاة على المنافقين، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذه الآية صريحة. فبعد نزول هذه الآية لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أحد من المنافقين، عرف نفاقه، وأما قبل نزول هذه الآية فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله ابن أبي، على عبد الله ابن أبي. هذا معنى هذا الحديث، والله تعالى أعلم. والحديث هذا فيه فوائد، فمن فوائد هذا الحديث أن حكم الصلاة، أن حكم المنع والنهي عن الصلاة على المنافقين عام، لكن هذا لمن عرف نفاقه، لمن عرف نفاقه، وهذا صعب في هذا الزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، يوحى إليه، يوحى إليه. أما بعد موته فالمسلم يحكم بالظاهر، يحكم بالظاهر. فإن كان هذا الرجل لا يصلي فهذا ليس منافق، هذا كافر على الصحيح من أقوال العلم، فلا يصلى عليه. إن عرف منه محاربة للإسلام والمسلمين والطيبين فأنت بالخيار، إذا كان يصلي أنت بالخيار، إن شئت صليت عليه وإن شئت لم تصلي عليه، وإن رأيت المصلحة ألا تصلي عليه من باب الزجر ومن باب الردع لأمثاله فهذا أمر حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على صاحب الدين مع أنه ليس من المنافقين، وإنما كان عليه دين، فقال صلوا على صاحبكم حتى يرتدع غيره ويعظم أمر الدين. وهكذا كل من كان مثل هذا في التساهل في بعض الكبائر أو في محاربة الدين والملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك، فلأهل الخير والصلاح لا يصلوا عليهم، لكن ليس لنفاقهم والجزم بذلك، وإنما ردعا لأمثالهم، والله تعالى أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، مع قبح فعل هذا المنافق بالإسلام والمسلمين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه واستغفر له وأعطاه قميصه، وكل ذلك يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الرحمة تكون يعني مقيدة بالشرع، مقيدة بالشرع. ففي أول الأمر لما لم يكن هناك النهي الصريح فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزل النهي الصريح الصلاة على المنافقين فلم يصلي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على أحد من المنافقين. وهذا يدلك على فائدة مهمة جدا، وهو أن المعاملات والأخلاق من الرحمة أو كذلك الكرم أو الإيثار أو نحوها من الأخلاق لا بد أن تكون مقيدة بالشرع، لا بالعاطفة ولا بالهوى. فمثلا المبتدع، معروف منهج أهل السنة في معاملة أهل البدع، فلا نقول نجلس معهم وهذا من أخلاق الإسلام، لا، لا نجلس معهم. لماذا؟ ولا نسلم عليهم ولا يعني نعاملهم معاملة حسنة. لماذا؟ لأنهم أهل بدع وأهواء، وخطرهم على الدين عظيم، ولو تساهل المسلم بالجلوس معهم لربما أثروا عليه، لربما أثروا عليه، ولربما سحبوه معهم ونحو ذلك، أو اغتر الناس بجلوس السني مع هذا المبتدع فلا يميزون بينه وبين غيره ونحو ذلك. فإذا لا بد أن تكون هذه الأخلاق مقيدة بالشرع، مقيدة بالشرع، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وأيضا من فوائد هذا الحديث شدة عمر في الحق، وهذا مواقف كثيرة تمر بنا، ولم يفعل ذلك سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لشدة حرصه ونصرته للإسلام والمسلمين. ومع هذا كيف عامله النبي عليه الصلاة والسلام لما جذبه وقال له: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا بين خيرتين. وهكذا ينبغي أن يكون المناقشة والوصول إلى الحق بين أهل الحق بالمجادلة بالتي هي أحسن، وببيان الحجة والبرهان، وكل يدلي بما عنده من حق وصواب، وليس بالسب والشتم والطعن، وإنما بالدليل. فلما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. لا، لم يكن هذا نهي صريح، إنما خيرني ربي في قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال في بعض الروايات كما تقدم قال: إن تستغفر لهم 70 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يستغفر لهم أكثر من 70 مرة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بالعدو، حتى بالعدو. وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن هناك التصريح بالنهي عن ذلك، فلما جاء التصريح كف النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.